الصحابة في منتهى منتهى العزة، الغني والفقير. ما فيش غني تتطلع عينه لما عند غيره، مش بس يطلب، لا ده عينه لا تشتهي ما عند غيره. وكيف لا وقد هذب الأعين باريها، قال تعالى في الآية المكية في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طب جعان محتاج، قال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. سيدنا عمر فهم الآية دي أن هذا باب من أبواب الرزق، فكان إذا احتاج وأهله جمع زوجته وأولاده وأمرهم بالصلاة. نتعلم، محتاج مش هياكل يصلي، قوم صلي القيام، جعانين مش لاقيين قوم صلي القيام. فلما سألوه عن سر طلب الصلاة حال العوز قال: لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صليت اتقيت هتجيلك العاقبة وهيجيلك الرزق. ولذا جاء في الحديث: من أحب الله فليحب. الحديث فيه ضعف لكن بذكر للناس: من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أفنية الله، أبنية أذن الله في رفعها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم والله في حوائجهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم يدبر ويقدر. المعنى ده هو اللي فيه سيدنا عمر. وصلت؟ أنا مزنوق، أقول يا رب. سيدنا يعقوب سأل، لكن سأل مين؟ فقد ابنه وفقد الثاني. تخيل لما تفقد أحب أولادك إليك يسأل مين؟ بلغ من ذل سؤاله لربه، لأن ذل السؤال لله عز، والسؤال لغيره مزلة. السؤال له طاعة يؤجر العبد عليها، والسؤال لغيره مزلة يجرح بها ماء وجهه. لذا قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لذا قلت على لساني لما سألوه: فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ألامي وأحزاني لا أشكو بها لغيري، لا أشكو بها لغيري، إنما تفيد الحصر، يعني ماليش سكة تانية، لا أبث أحزاني لغيري. وصلت؟ ها؟ نتعلم هذه المعاني.
واصطبر عليها، هل نية عائدة على أهله إن هم هيصلوا؟
على الأمر بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، على إقامتها. بعدين قال له اصطبر ولا اصبر. الصبر ليه خمس مراتب، صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر. أعلاها الاصطبار، فإن أمرنا بالاصطبار على أهلنا في إقامة أفرض فرائض ديننا وهي الصلاة، يبقى من باب أولى إيه؟ نصطبر عليهن فيما دون ذلك. يبقى من الآخر مفاد الآية أنك مأمور مع أهلك مش بالصبر، بالاصطبار في كل الأحوال. وصلت؟ إلا إذا كنت من أتباع أم كلثوم، ها؟ صاحبة قانون إنما للصبر إيه؟ وصلت؟ ما في واحد أول ما مرات تنكد عليه يقول لك يا عم، تقول له اصبر يا عم الشيخ، إنما للصبر حدود، ده بياخد كلام علامة الغيوب وكلام أم كلثوم. كم واحد فيكم عملها؟ كارثة. هناخده بكلام رب العزة ولا كلام أم كلثوم؟ قال له اصطبر عليه مع أهل بيتك، مطلوب الاصطبار في أوجب الواجبات ومن باب أولى ما هو دونها. وصلت؟ هتصبر. الله يرحمه أحد علمائنا كنا في طرة، كان يمر علينا في الزنزق يقول يا أخوانا اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا. هو في حل تاني، لكن هتصبر برضا تاخد الأجر، هتصبر بغير رضا لا أجر لك. وإحنا لنا سكة تانية، إن لم تصبروا إيه؟ ستصبروا. لكن السلف الوعاة كان لهم طرائف جميلة جدا. أحدهم لما ابتلي ابتلاء شديد في بيته وفي نفسه وفي ماله لغاية ما بلغ الصبر مداه، كان يروح عن نفسه فيقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على شيء أمر من الصبر، أمر من الصبر، أشد مرة من الصبر كمان. إن كان الصبر مر أنا بصبر على ما هو أمر. أخ بعد رسالة لسه من كام أسبوع كده الشيخ محمد مقصود بيقول لي أنتم مشايخنا تعبتونا، ربنا يصبرنا على تصبيركم لينا. قعدت تقول اصبروا اصبروا لغاية إمتى بقى؟ ربنا يصبرنا على تصبيركم لينا. لا من اللي قال لك؟ يا مولانا ترى أرض تسبح ربها عاشت من مسبحين فكيف لا تفزع من الجزعين. يا إخواننا إخوانك كانوا في منتهى الصبر قيام ليل وصيام نهار. والله يا إخواننا احنا أمانة أنا مشهد لا أنسى، لا أنسى في حياتي. كنا في استقبال طرة، المبنى أربعة أدوار، ساعة العصاري والغروب الجهة لجهة الغروب، مشهد لا أنسى. كل الشبابيك من بعد العصر إلى الغروب تلاقي كل الإخوة متشعبطين على الشبابيك كله بيسبح له الأذكار. الطائر الأسود اللي بتحرك خط العصاري ده هو مش خفاش، يسمونه طواط. والله يا اخوانا كنت احس انه يسبح بتسبيح الناس، طالع نازل طالع نازل لا يدور على الاكل ولا شرب، ويمر علينا كانه يمر من امام افواهنا يسمع التسبيح، يستمر على هذا الحال مش مره، مرات رايته بعيني راسي، يستمر معانا طول ما احنا بنسبح، ساعة الأذان ننزل ينصرف. تذكرت الآية إنا سخرنا معه الجبال يسبحن والطير، مشهد يخلع القلوب. أنا أول مرة أقول في حياتي لكن من كانوا معنا عاشوا هذا المعنى. فاحنا اخوانا فرق كبير جدا بين الناس كانوا في ذكر متصل وقيام ليل تسمع طوال الليل في الزنازين دوية كدوية ناحية بالقرآن، دلوقتي طوال الليل يسمع اللي بيعيط واللي بيشوف ام كلثوم وانما للصبر يساوي ده مع واصطبر عليها. الشيخ الاودن، الشيخ الاودن الله يرحمه. لا لا، الشيخ الاودن، الشيخ الاودن احد الاودن احد علماء الامه. الاودن ده احد علماء الاخوان القدامى. فعبد الناصر مش غل منه لان كان عالم متفرد نوعيه نادره جدا، كان امه واحده. ما عاشرتوش لكن انا عاشرت من عاشروه. فالرجل من شده ورعه ودينه حب يخلص من عبد الناصر، فجوع الكلب ثلاثه ايام وادخله عليه الزنزان عشان ياكله. الشيخ الاودن جالس على السجاده يصلي، الكلب دخل جلس بجواره لم يمسه ولم يرفع صوتا. عبد الناصر من الغل ضرب الكلب بالنار. لا خلى الرجال قال له حصل كذا كذا، قال لهم اضربوا الكلب بالنار. فقتلوا الكلب عشان ما يرضيش ياكل الشيخ الاودن. اخوانا ايات سبحان من دبر الامر. حبيبي استاذ وشيخ يا ابن انت مش يا مولانا. الستاشر سنه اللي منعي فيها من الدعوه كان له درس في بيتي منتظم كل اسبوعين، وهذا المسجد يشهد. اخر لقاء لي بالكشك بالشيخ كشك كان قدام باب المسجد هنا قبل موته بايام، كان بيزور اخي لنا في شارع كابر هنا، وانا بدي الدرس زي ما بعمل دلوقتي، وهو معرف بعد العشاء سمعنا بجاب على الاسئله، فوقف على باب المسجد بالعربيه بعت لاخ قال له قول للشيخ نشأة الشيخ كشك على الباب عايز يسلم عليك. فاستأذنت الاخوه وقطعت الاسئله وطلعت اجري، حضنت وبوس وسلمت عليه، وكان هذا اخر لقاء لي قبل موتي. السنه مات فيها 97، اخر لقاء قبل موتي كان قدام المسجد هنا. ايوه طبعا، انت متخيل ان هو ماشي في الشارع يقف ويخلي الاخ النساء يقف بيه ويقول له استنى خلي حد ينادي الشيخ نشأة اسلم عليه عشان يودعني. الله يرحمه ورحمته ما فكرنيش. ده استاذنا الحبيب الغالي يا مولانا. عشرة عمر يا مولانا انا معاه من 73 ل 97 في تزاور مستمر، في اتصال مستمر، وكان له طرائف معي الله يرحمه. يعني ايام ما سافرت السعوديه اكرهت على السفر، لان طردت من مصر، خدت 5 سنين والحمد لله سافرت مطرود ورجعت مطرود. ايه طردنا من هنا ابو زيك، قعدت 5 سنين، يوم ما تشال من هنا طاردينهم من هناك الحمد لله. فترة ما كنت هناك الشيخ الله يرحمه اولاده جم اشتغل في جدة، ابن الثاني مش الاول، ف بتصل اسلم عليه قال لي فينك بقى لك ما بتصلش ليه؟ ده ابن عبد المنعم عندك في جدة وبدور على تليفونك حفيد عشان اوصيك عليه، انا لا ائتمن على ابني احدا غيرك. قلت له فضلت الشيخ املك التليفون واعتبر الامر منتهي. قال لي استنى انا عبد الرحمن يكتب تليفون. قلت له حفظه لك يا مولانا. قال لي ازاي يا ابني؟ قلت له خد من اليمين للشمال، ربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم النساء كام؟ قال لي مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. قلت له 4 ارقامهم الزوجات الواحده او الاثنين او الثلاثه او الاربعه مرسهم كام؟ قال لي التمن. قلت له اكتب 8، وان كان التمن 8 تبقى التركه كام يا مولانا؟ قال لي 64. قلت له يبقى هو الرقم. قال لي حسبتها ازاي؟ قلت له مسألة فروض يا مولانا. ابنه بيقول لي بتصل بيه قال له اكتب يا ابني رقم الشيخ نشأت، وراح مليني رقم. قال له عرفت ازاي يا بابا؟ قلت له خلاص. قال له خلاص يا ابني اكتب بس. الله يرحمه رحمة الواسعة، الله يرحمه رحمة الواسعة، وعلمائنا جميعا لازم عندنا خد جزاء نبنى حلال. ربينا في كنف هؤلاء، ربينا في كنفهم. الشيخ كشك كان بيتابع دروس أول بأول، وكل ما لقيني يسألني عامل إيه في الدرس الفلاني، عامل إيه في الدرس الفلاني، عامل إيه في الدرس الفلاني، بلا تواني طيلة حياتي. من وأنا شاب زيكم كده، فلان شباب يعني من الطرائف اللي ما انساهاش ليه أبدا. مرة بعد ما بدأت أشتهر وأدي دروس ومحاضرات وألف، ففي يوم رايح أزوره فقال لي أنت بتدي دروس درس في مسجد فلاني؟ قلت له آه. والمسجد فلاني؟ قلت له آه. مسجد فلاني؟ قلت له آه. قال لي يبقى أنت؟ قلت له خير يا مولانا. قال لي السيدات طوال اليوم يجي يسألوني الشيخ نشأت على كذا، الشيخ نشأت على كذا، الشيخ نشأت على كذا. قلت لهم يا أولاد قولوا لي بس مين الشيخ نشأت اللي طالع في المقدر الجديد ده؟ أنا حافظ مشايخ البلد بالواحد، ده كان مسافر ورجع. ولا طلع لنا من فين؟ ما أعرفش إن أنت. قلت طب يعني لو أعرف إن أنت كنت قلت له طبيب. طب قول الواد الشيخ نشأت أعرفك. قول الواد الشيخ نشأت أعرفك. قلت له خلاص هو الواد الشيخ نشأت يا أولاد عادتك. الله يرحمه رحمة الواسعة. الله يرحمه رحمة الواسعة. فإخواننا ندرك نحن أمام وحي رب العباد أراد أن يرفع به عباده، وجعل موضع الرفع فينا القلوب مش آلة تانية. إن عزت عززنا وإن زلت ذلل. احفظوا القاعدة، مصدر عزنا القلوب. إن عزت عززنا وإن زلت ذللنا. الدرس ده يكتب بماء الذهب على فكرة. هذا الدرس أول مرة أديه في حياتي. ودرس أوكم أنت بس ناس طيبين تعبي. وصلت يا أخوانا؟ نعم ستعود يا هذا وعد من علام الغيوب، فهل يخلف الله وعده؟ وصلت الأمة مرت بمراحل قوة ومراحل ضعف، مراحل قوة مراحل ضعف. هل يعني وجود مرحلة ضعف أن الخلافة ماتت؟ ما ماتت. أيام التتار كان الحال أسوأ من حالنا الآن، ثم عاد، لدرجة أن بعض العلماء في هذا الوقت ظنوا أن القيامة أوشكت وأن العلامات الصغرى كلها ظهرت، وكتب بعضهم نحن ننتظر ظهور المهدي والدجال. وصلت عادت الخلافة ما عادتش خلاص. لك في التاريخ عظة، وانت لو تتصور ده انت دلوقتي في فترة عز ما عشتش فترة الستينات. فترة الستينات الخلافة سقطت 24، على عام 66 كان اكبر فترة استذل فيها الاسلام واستضعف حتى لم يعد للمسلمين صوتا يتحدث عنه. عبد الناصر وشكر قواتلي عملوا مظاهرة في بداية 67 في سوريا، كان أول مرة نسمع عن مظاهرة مليونية، بس ما قام بها الناس رغبا بل قامت بها الحكومتان تمهيدا، وطالعين يهتفوا. فاحنا فرحانين نشوف الأعداد الضخمة دي في ميدان كبير، وقلنا الناس ايه هيطلع بقى يعيدوا عبد الناصر والوحدة، وإذا بالقوم يهتفون حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. بعدها جاءت النكسبائية هزيمة 67 وكانت قاتلة للاثنين. انت ما عشتوش الايام دي، كان عندنا مذيع ما كناش بنسمع الا الاذاعه المصريه، ما كانش في فضائيات. كان اكبر مذيع اللي بيذيع الناس اسمه احمد سعيد، كان طوال اليوم يقول لك بشرى يا عرب نحن الان على ابواب تل ابيب، بشرى يا عرب اسقطنا اليوم 75 طياره، بشرى يا عرب. لا نسمع منه الا بشرى يا عرب. اسرائيل استولت على البلد واخذت ثلثها واخذت بيت المقدس وبهدلت الدنيا، واحنا قاعدين نسمع بشرى يا عرب. لا ده الصحاف بالنسبه له لا مؤاخذه يعني طفل بيحبو. انت ما عصرتوش احمد سعيد اخواننا، احنا اللي عصرنا بشرى يا عرب. اخواننا كبار السن يفتكروا الكلام ده. فاحنا اخواننا عشنا مرحلة كانت قاتلة. في هذه المرحلة ما كنا نرى في مصر امرأة تلبس الحجاب تدينا، حتى الصعايدة اللي طبائعهم بيلبسوا المرأة الحبرة ساروا عليهم لغاية ما الست تبقى لابسة العباية من فوق ورجلها من تحت عريانة لابسة ميدي وميني، ولو قل أدبها شوية تلبس ميكرو وعليها العباية. أيوة يا ابن الحلال، زوجات المشايخ مشايخ الأزهر ما فيش امرأة منهم كانت تلبس حجاب. كان يقولك دي لابسة الحشمة. ايه الحشمة؟ الميد اللي تحت الركبة، يبقى اسمها الحشمة. وبدل ما تلبس قط تلبس بنص كوم، يبقى دي الحشمة. احنا عشنا ايام يا ابني اللي يعلمها الا الله. ما كنا نرى في مصر شاب واحد ملتحي ولا حتى بيصلي الفجر في الجامع. كان كل اللي في المساجد اخواننا كبار السن العواجيز اللي بعد 60 مع شهاد. لو شاب صلى من باب المسجد الى طرة ملوش سكة تانية، وصلنا المرحلة ما كانش يصلي في الجامع، ده لو نور النور بالبيت شقة يطلع راجل مخابرات لو لقى في الشقة شاب بيصلي الفجر في بيته يقبض عليه. عشنا ايام اخوانا لا ردها الله، لا ردها الله. الصحوة بدأت بعد 67. انا شخصيا ما تجرأت رب لحيتي، ما كانش طلعت لحيتي، لكن اول ما طلعت لحيتي كنا بعد 67. وقدر الله ان انا كنت ساكن في مشيتي البكري جنب بيت عبد الناصر، فاطلقت لحيتي اول ما نبتت. الناس كانت في ذهول، في ذهول. شاب ملتحي لدرجة الناس هو لبس، كانوا فاكرين ان ما دام التحيت يبقى انا راجل عجوز عديت الخمسين او دخل على 50. والله ناس جيراننا، واحدة ست بتقول اختي كبيرة، اختي كبيرة اكبر مني كام؟ بسبع سنين. بتقول لها الشيخ عمره كم سنة؟ قالت لها تدي له كام؟ قالت لها يعني اقل حاجة 46. قلت لها لا تدي له 60 وتطلع معاش. يا اخوانا وصلنا لمرحلة ما كانش فيه لحية، ما كانش فيه لحية في مصر. ويوم ما اطلقت لحيتي منشية البكر بالكامل سكانها حفظوني. كان سكان ما كانش فيه الابراج دي، كان معظمها فلل، واقصى بيت كان 4-5 ادوار. فاذكر موقف طريف لا انساه في حياتي. ما كانش المكوى اشتغلت بتاع البيوت دي، فكان كل المكوى الحديد وعسبرتاه والكلام ده. فالمكوى جه قريب منا في شارع جبرتي اتلكع واخر مكوى مره واثنين وثلاثه. فالشقيق الاكبر ممدوح قال له بقول لك ايه، سيبك من الجدع ده، في مكوى جه نضيف قوي في الشارع اللي بعدين اسمه السور البكري، تعال نروح. قلت له يلا. فبندي المكوى وشقيقي يقول له احنا سمعنا عنك كلام طيب وعايزينك ما تأخرش المكره عن معادها واحنا طلبة ومحتاجينها في معادها. قال لي خلاص هجيبها لك في معاد. عايزها امتى؟ الساعة كذا. قال لي خلاص. قال طب اكتب العنوان عشان نجيب. قال لي حافظه. قال لي ايه العنوان؟ قال له شارع السني، عمارة السني، شقة السني. وصلت يا اخوانا احنا كنا فين؟ كنا نرى هذه الوجوه يا اخوانا. احنا في انتم انف مش تقول لي خلافة. لا ده جاية جاية وقربت. هذه الصحوة التي قامت ما قامت الا بترتيب باريها في هذا الوقت بداية السبعينات. لو قالوا لنا احلموا ايه اللي ممكن يحصل في 30-40 سنة، ما كنا نحلم ان نرى واحد على 1000 مما نراه الان. وصلت؟ يبقى قامت ابو خميس. كنا نحلم يحكمنا واحد سني. ها؟ نحلم. كنا نحلم نشوف يا ابني. مش يبقى حاكم ويصلي الفجر ويصلي في الجامع. يا اخوانا نحن في نعمة كبيرة يقينا، لكن عايز رجال يعزوا بعز الدين، عايز قلوب حية تعزوا بالوحي وآدابه. لو عزت القلوب لعجل الله بإقامة الخلافة. وصلت الرسالة؟ فاحنا بندي الدرس حول القلوب حتى نتعلم ان مصدر قوتنا القلوب ومصدر عزنا القلوب، مش حاجة تانية. وصلت؟ ولذا لما يقول تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وايه وتعز من تشاء وتذل من تشاء، شاء الله ان يكتب العز لاهل الدين، وصرح بهذا في القرآن فقال تعالى في نص قرآنه هم الذين وقالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، رد الله عليهم بقوله قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مين المنافقين؟ مرض القلوب، كل اللي في قلبه مرض لا يعلم ان العزة في صحة القلوب واتباع الدين، لا يعلمون. فنفى الله عن الجهلة العلم بهذه الحقيقة. يقولون لئن رجعنا، قالها رأس المنافقين استاذهم بل رأس الفلول عبد الله بن ابي سلول، كان هو الرئيس وقتها لما قامت صحوة الاسلام في المدينة، كان هو الرئيس وتحول لرأس الفلول. يبقى من رأس الفلول عبد الله بن ابي سلول هو الذي قال هذه القولة. يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله. فرد الله عليه وعلى البشرية قاطبة بقوله قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هو ده العز الحقيقي، مش بالمنظر ولا بالكلام ولا بكثرة الجاه والسلطان. رحم الله، هختم بقى عشان ما اطولش، هختم بقصة دي بس. رحم الله عطاء الخرساني يقول قدمنا على الخليفة في دمشق، وكان معي ابني، فجلسنا ننتظر الإذن لنا بالدخول. فجاء عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح تابعي ومن أهل مكة، واللي بيحكي القصة عطاء الخراساني من أهل إيران، خراسان في إيران. يقول فلما قدم عطاء كان يركب حمارا ويلبس ثوبا قصيرا في منتصف ساقه، وكان سيدنا عطاء لونه أدم أسمر وضخم الجسم. فلما رآه ابن عطاء الخراساني، ده واحد فاضي وأبوه كان والي وعالم صحيح بس ابن عز، فلما شاف منظر سيدنا عطاء بن أبي رباح ضحك، فأبوه لفت نظره إنه رد بيضحك من غير ما يكون شايفه سبب لذلك، فسأله قال ما حملك على الضحك؟ قال هيئة ذلك الرجل. فنظر فإذا به عطاء بن براح، قال ويحك وويح أبيك، أما تدري من هذا؟ قال لا، قال هذا عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة، تلميذ ابن عباس وابن عمرو وأنس بن مالك، حبر من أحبار الأمة. يقول عطاء فوالله ما إن قدم عطاء ابن أبي رباح حتى فتحت له أبواب الخلافة، فدخل فدخلنا بدخوله، ما وقفش ولا قعد في الاستراحة، مجرد ما علم إن عطاء ابن أبي رباح وصل فتحت له الأبواب. يحكي عطاء الخرساني يقول فدخلنا بدخوله أذن لنا بالإذن الله، قال فدخل عطاء بن أبي رباح فرأيت الخليفة وقد قام له من مجلسه ودعاه للجلوس في مكانه على العرش، فأبى عطاء أن يجلس، فقال الخليفة يا إمام، من الإمام؟ الخليفة ولا العالم؟ لكن الخلفاء كانوا يعرفوا أن الإمامة الحقيقية في العلماء مش فيهم، لأن الإمامة تطلق على العالم وعلى الخليفة. قال يا إمام ألك حاجة؟ قال يا خليفة المسلمين قد شغلك بعد الخلافة عن أبناء الصحابة في مكة المدينة حتى جاعوا، فاتق الله فيهم فهم أبناء حملة الوحي إليك وإلى الأمة من حولك. الخليفة بكى وقال سأفعل إن شاء الله. قال يا إمام واتق الله في حماة الثغور، العساكر اللي على الجبهات وعلى الحدود، فقد شغلك عرشك عنهم وهم حماة عرشك وحراس العقيدة. فبكى وقال سأفعله إن شاء الله. قال يا خليفة المسلمين واتق الله في اليهود والنصارى بأمتك اللي في بلاد المسلمين كلهم، فإن لهم في أعناقنا عهد وذمة. بكى وقال سأفعل إن شاء الله. قال يا خليفة المسلمين تذكر أنك ستقف غدا بين يدي الله وحدك، وستسأل عن كل ما قدمت يمينك وحدك، فوالله لو نجى الناس جميعا وهلكت ما نفعك منهم واحد، فاعمل لآخرتك. فبكى وقال ألك حاجة؟ قال قد أبلغتك، مش سألتك، مش سؤال ده، قال قد أبلغتك حاجتي والسلام، فانصرف. يقول عطاء الخراساني فوالله ما جلس ولا شرب شربة ماء، جاي من مكة لدمشق ورجع تاني 3000 كيلو بحمارة عشان يبلغ هذه الرسالة. يقول فقام الخليفة فقال ادخلوا علي ابنائي هاتوهم قربوا منه كان عندنا حواليه فجمعهم وقال انظروا الى هذا الرجل فهذا هو السؤدد الحق ورب ابيكم. هذه السيادة الحقيقية هو ده العز الحقيقي هو ده العز الحقيقي. العز في الإيمان بالله في صدق القلب في قوة همته وعزيمته وإرادته مش العز بالكلام أنا عزيز أنا ابن الأكرمين يختنال على عينك أنت واللي خلفوك وده مصدر عز. لما جاء رجل ممن فتن وانقلبت الموازين عندهم العلم المطالب وجاي فرحان انه رجل غني ودخل على خليفة المسلمين علي بن ابي طالب قال يا امير المؤمنين جئت اشهدك عشان اقول للناس كلها ده انا ايه اشهدت الخليفة جئت اشهدك على هذه الوصية لولدي قد وصيت بهذا المال لابن فلان. فانا ابو طالب كتب له كلمتين قال هذا ما وصى به ميت لميت هده وهد ابنه هذا ما وصى به ايه ميت لميت هتتنطط على ايه هتستعز بايه. العز ليس باقوالك ولا بغرورك ولا بقبيلتك ولا بجاهك ولا بسلطانك انما العز في استغناء قلبك عن الناس في استغنائك برب الناس عن الناس. ولذا لما سأل الصحابة قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبه الناس أحب الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وصلت؟ نزهد فيما عند الناس نزهد في دنيا فانية نعلق قلوبنا بالباقي وبالباقية أي بالآخرة. فسمى العز سمى المنعة سمى التوفيق فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سامحوني أخذنا أن القلب مصدر قوة ومصدر العز. الباقي في اللقاء الآتي إن كان في العمر البقية وقدر الله اللقاء أكتفي بهذا القدر الليلة. تفضل.